بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض؟ أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد، ورأسك أم رأس الرسول على القناة بآية أهل الكهف راح يردد، وصدرك أم مستودع العلم والحجال تحطيمه جيش من الكفر يعمد، وأمك أم أم الكتاب تنهدايت فذاب نشيجا قلبها المتنهد، وشاطرت الأرض السمايا بشجوها فواحدة تنعايا وأخرى تعدد، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك يا أبا عبد الله، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدايا دن والمعزى يا محمد، وشالايا وشالايا لجرى دمعي على الوجن، وشالايا وخلص قلبي ولا تنبي، وشالايا على المحد لفن عشاء، وشايا قبل ما ترض صدر علو جميا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. رؤية الإسلام للإنسان تختلف عن رؤية كل المبادئ والمدارس والمذاهب التي لا علاقة لها بالله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأوضح له السبل التي تجعله إنسانا عزيزا كريما، حقوقه محفوظة، وهو يقوم بأداء الواجبات، فيقوم بإصلاح الأرض وإصلاح المجتمع وإصلاح نفسه وإصلاح العائلة وإصلاح العالم. الإنسان في القرآن الكريم إذا بحثنا عنه نجد أنه يتألف من هذه المعادلة من الإيمان والعمل الصالح. الإيمان زائد العمل الصالح يساوي الإنسان الذي كرمه الله، الإنسان الذي أمر الله الملائكة أن تسجد لهذا الإنسان. ولكي يبقى الإنسان كريما يحمل أمانة كبرى من الله سبحانه وتعالى، عجزت السماوات والأرض والجبال عن حملها. لكي يحمل هذه الأمانة يجب أن يعرف قدره. هلك امرأ لم يعرف قدر نفسه. الإنسان إذا عرف قدره، عرف ربه، عرف مسؤوليته، عرف الأمانة وخطورة حمل الأمانة، حتى لا يفرق بهذه الأمانة التي يحملها. الآن ما هي الأمانة؟ يأتي الموضوع خلال البحث. إنما لكي نتوصل إلى صورة ناصعة وصادقة عن الإنسان الذي يريده الله سبحانه وتعالى، الإنسان الذي قضى الله ورسوله أن يكون هذا الإنسان حاملا لهذه الأمانة وليس له أن يردها، يجب أن نلتفت إلى الحقوق المحيطة بهذا الإنسان، حقوق محيطة بنا نحن. أين هذه الحقوق؟ وكيف نتوصل إليها؟ كيف نأخذها؟ وهل هناك في مقابل الحقوق واجبات أم لا؟ دائما الحق يقابله واجب، هذا شيء طبيعي. من دون واجب لا يمكن أن يوجد حق. من حقك أن تعيش حرا، الحرية حق من حقوق الإنسان، ولكن الواجب على الإنسان أن يجاهد ويناضل ويكافح ويسهر ويتعب نفسه من أجل الحفاظ، أولا الحصول على الحرية وثانيا الحفاظ عليها. من حق الإنسان أن يعيش بأسرة كريمة، ولكن يجب عليه أن يدافع عن هذه الأسرة. من حق الإنسان أن يحصل على زوجة مؤمنة طيبة، لكن يجب عليه أن يحفظها ويجب عليها أن تحفظها أيضا. إذن هناك تقابل بين الحقوق والواجبات. الذي يريد أن يحصل على الحقوق من دون الواجبات هذا إنسان ينطلق من فراغ، لا يمكن، لأن الله تبارك وتعالى أقام هذا العالم كله على أساس التوازن والتعادل في كل شيء. حركة الأرض التي نجلس عليها، البحر بأمواجه، الجبال بشموخها، الشجر بسجوده لله، الطير بدفيفه ورفيفه في السماء، كل شيء قائم على أساس التوازن والتعادل في هذا الكون. لا يمكن أن يتخلف الإنسان عن هذه المرحلة. الآن رؤية الإسلام للإنسان، من أين نأخذ هذه الرؤية أيها الأحبة؟ نحن عندنا القرآن الكريم. القرآن يقول إذا أردتم أن تعرفوا الحق يجب أن تذهبوا إلى أهل الحق. ودائما يوجهنا الله سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، حجوا بيت الله الحرام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، جاهدوا في سبيل الله، توبوا إلى الله. كل هذا موجود في القرآن، ولكن القرآن يأمرنا بالتوجه إلى محمد وأهل بيته. يقول خذوا دينكم من هذا البيت الطاهر، خذوا مناسككم، خذوا مناهجكم في الحياة. إذا أردتم الحقوق اذهبوا إلى صاحب الحق الأكبر، إلى علي أمير المؤمنين، تجدوا عنده الحق. لا تذهبوا لغيره فتضيعوا وتضيعوا. مسألة واضحة أمامك. فإذا أردنا أن نأتي القرآن الكريم هكذا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذا طهرهم، أذهب عنهم الرجس، أمرنا بمودتهم ومحبتهم، ليس فقط أمرنا، وإنما جعل المودة والحب لأهل البيت علامة صادقة للإيمان، وبغض أهل البيت علامة للكفر والنفاق والبعد عن الله. هذا نص في القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمور هكذا هملا وعبثا واعتباطا، إنما ركز على أهل بيته لعله لا يمر يوم من أيام حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا وكان يركز على أهل البيت. من يوم ولادة الإمام أمير المؤمنين علي سلام الله عليه في الكعبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهز مهده بيده ويقول أخي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي وإمام المتقين ونور المجاهدين وسيد العابدين، يذكر هذه حتى إلى يوم الغدير، حتى إلى آخر أيام حياته. قال آتوني بدوات وقلم وورق لأكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده. فمعناه لم يترك الناس هكذا ولم يترك الأمة الإسلامية هكذا أبدا. الله تبارك وتعالى يركز، فلذلك الله أمرنا أن نتجه إلى هذا البيت الطاهر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فيقول الصحابة يسألون رسول الله وفيهم أبو بكر يقول له يا رسول الله في بيوت أذن الله أن ترفع هذا البيت منها، وأشار إلى بيت علي وفاطمة، فقال له رسول الله نعم يا أبا بكر بل هو من أفاضلها. ولذلك التركيز على بيت الزهراء وعلى بيت علي وتركيز القرآن. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اذهبوا إلى أهل البيت. والحقيقة هكذا عندما نأتي نجد أهل البيت سلام الله عليهم الناس كما سأل أحدهم، سأل الإمام الجواد سلام الله عليه قال ما الدليل على أنكم أهل البيت أفضل الناس؟ فقال له الإمام الناس في حاجة لنا ونحن لا نحتاج أحد، الناس يسألوننا نحن لا نسأل أحد. هل هناك كاتب كتب كتاب يقول أن الإمام علي سلام الله عليه في يوم من الأيام عرضت عليه مسألة فما عرف حلها وسأل أحد الصحابة؟ لا، كل الصحابة كانوا يتجهون لعلي أمير المؤمنين ويسألونه، والإمام لم يسأل أحد. كذلك الحسن والحسين والإمام السجاد والإمام الباقر إلى الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا لاحظوا أيها الأحبة من هذا المنطلق هناك خمسة أنواع من الحقوق تحيط بنا، وهذه الحقوق نعرفها من مدرسة أهل البيت. غير أهل البيت لا يمكن أن تعرف هذه الحقوق أبدا. أولا هم أهل الحق وهم أهل الحقوق. ثانيا كتبوا في هذه الحقوق، أول من كتب في الإسلام في حقوق الإنسان هم أهل البيت سلام الله عليه. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها ذكرت حقوق الإنسان. الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه في كتبه وخطبه وفي نهج البلاغة ذكر حقوق الإنسان وركز عليها. الإمام الحسن سلام الله عليه ذكر حقوق الإنسان وركز عليها. الإمام الحسين اقرأوا رسالته التي ألقاها في منى على رموز الإسلام، اقرأوا هذه الرسالة وانظروا كيف الإمام الحسين يتحدث عن حقوق الناس جميعا ويذكر أن الحقوق مسحوقة ومهضومة. كذلك الإمام علي بن الحسين زين العابدين له رسالة بالحقوق واسمها رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين، وهي من أعظم ما كتب في حقوق الإنسان. أما الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان التي انبثقت من الثورة الفرنسية أنا لا أناقشها ولست في معرض الحديث عنها، لكن فيها كلام كثير. إنما المسألة هنا أن الحقوق عند أهل البيت تنطلق من الحق الأكبر لله سبحانه وتعالى، أنه ترتبط هذه الحقوق بالله، ثم تنطلق هذه الحقوق وتتوزع على صلاتك وصيامك وصدقتك وحجك وجهادك وزكاتك وهكذا كما يقول أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم هذه الحقوق تتألف من الجوارح والأعضاء التي في جسمي وجسمك، وهذه الجوارح السبعة هي التي تؤلف الفعل، وللفعل حق ويخرج من الفعل الثمر، صلاة، صيام، فرائض، جهاد، عمل، كل هذه الأعمال تتألف من هذه الأفعال التي هي في الجوارح، وتعرض الأعمال على الله وعلى الرسول وعلى أولي الأمر. ومن هم أولي الأمر؟ الذين تعرض عليهم أعمالنا. تعرف في كل يوم خميس ويوم اثنين، هاي حقيقة التفت إليها، يذكرها السنة والشيعة ولا فرق بين السنة والشيعة. في الصحاح الروايات موجودة، وفي كتب الحديث في مدرسة أهل البيت، أن أعمالنا تعرض في كل يوم خميس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرض على أهل البيت، على الإمام المعصوم الذي هو حجة الله في الأرض. وفي يوم الاثنين، كل خميس واثنين، الآن الليلة الخميس صحيح؟ يعني غدا صباحا لكل واحد منا، بل كل إنسان في الأرض اليوم على الكرة الأرضية 6 مليارات إنسان، يقدم 6 مليارات كتاب للإمام صبيحة يوم الخميس. ولا تستكثر 6 مليارات كتاب بعد ما شفت الانترنت كيف يجمع المليارات في لحظات واحدة، والانترنت اكتشاف إنسان، وهذا قانون من قوانين الله في الطبيعة. فلا تستكثر، تعرض هذه الكتب على الإمام سلام الله عليه. فالكتب التي لا علاقة له بها، الكتب الكافرة، الكتب المنافقة، يعرض عنها الإمام سلام الله عليه. وتبقى كتبكم التي تصل إلى الإمام، وبها ما بها. ولذلك أحد الأفراد عندما كان يتحدث مع الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، الإمام قال له: لقد بلغني ووصلني وسر قلبي صلتك ابن عمك الناصبي. عند ابن عم يكره أهل البيت، وذهب الرجل ووصله الإمام، شكره على هذه الصلة، قال له: رغم أنه ناصبي لكن هذه الصلة سرتني. قال: سيدي من أين علمت؟ قال: عرض علي كتابك اليوم الخميس ورأيت فيه صلتك لابن عمك. فهذا الرجل استعظم هذا الأمر، كيف يعرض الكتاب على الإمام؟ قال له: أما قرأت قول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ فنحن المؤمنون، لأن لا يمكن أن كتبنا تعرض على مؤمنين من أمثالنا يخطئون. ما ممكن أنا أخطئ وأعرض كتابي على خطاء مثلي، يجب أن يعرض الكتاب على إنسان معصوم على حجة الله في الأرض. فانتبهوا أيها الأحبة، انتبهوا، لاحظوا هذه المسائل. فبإحاطة هذه الحقوق والأعمال تعرض على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فانظر ماذا تكتب بكتابك الذي يعرض على الله وعلى الرسول. الرسول لم يمت أيها الأحبة الموت اللي احنا نتصور عدم، لا، الرسول موجود، لأننا نخاطبه في صلاتنا ونسلم عليه في الصلاة، نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا كان الرسول مات وانتهى أمره، كيف نسلم عليه في كل صلاتنا؟ وسلامنا على الرسول واجب، ورده السلام واجب أيضا. أنت عندما تسلم على إنسان بالشارع سلامك مستحب، لكن رد السلام واجب. فكيف في الصلاة وأنت تتجه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتسلم عليه فقطعا يرد عليك السلام؟ لذلك الصلاة عندما تصلي تشعر بحالة من الارتياح والنورانية والشفافية والصفاء والطمأنينة تتخللك وتجري في أوصالك وأعماقك، وسببها هو التوجه إلى الله وسلامك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يرد عليك السلام. الناس الذين يقتلون في سبيل الله يقول عنهم أنهم أحياء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. وفي آية أخرى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فإذا كان الإنسان من سائر الناس إذا قتل في سبيل الله حي، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله لا يمكن إذا مات يرتفع كل شيء معه بموته، بل هو معنا بأبي وأمي بين أظهرنا، بعد ذلك أهل البيت كذلك محبتهم في قلوبنا، ثم ابن رسول الله، ابن فاطمة الزهراء، الإمام الحجة صاحب العصر والزمان الذي سوف يظهر ويطهر الأرض كلها من الظلم والفساد ويحكم ويحكم القرآن والإسلام في العالم، وترى البشرية نور الإسلام. وإذا كل التأكيدات وكل الضمانات التي قالها الله وأعطاها في القرآن لنا المؤمنين، نحن المؤمنين، تجدها كلها صائبة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقبلها يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وآية أخرى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالنتيجة والنهاية أيها الأحبة والعاقبة للإسلام وللإيمان وللقرآن وللمؤمنين، والكرة الأرضية بعد ذلك تعود إلى أهل البيت وتعود إلى ابن الزهراء الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل اسمه اسمي وكنيته كنيتي، يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. وهو الإمام صاحب الأمر سلام الله عليه. إذن الحقوق محيطة بنا، هناك خمسة أنواع من الحقوق. كم نوع؟ انتبهوا أيها الأحبة، خمسة أنواع. هذه الأنواع من الحقوق الخمسة نأخذها من مدرسة أهل البيت، لأن هم أعلم بالقرآن، هم أعلم بخصوص القرآن وعمومه حتى نفهمها على حقيقتها. الأول الحقوق الشخصية، الثاني الحقوق الاقتصادية، ثالثا الحقوق الاجتماعية، رابعا الحقوق السياسية، خامسا الحقوق القضائية. هذه خمسة أنواع من الحقوق. الآن لاحظ كيف تأخذها من مدرسة أهل البيت. الحقوق الشخصية، لكل شخص حق الحياة وحق العيش الكريم وحق العزة والكرامة في الحياة، كل إنسان له هذا الحق، لا يسمح الإسلام لأحد أن يعتدي على أحد، ولا يسمح الإسلام لإنسان يتسلط على رقاب الناس أو يظلم الناس أو يسجن الناس أو يعذب الناس أو يسيمهم أي نوع من أنواع الخسف والذل والهوان. لا، هذا الإنسان يجب أن يعيش كريما بعقيدته وشخصيته. فيأتي الإسلام بمنهجه الكامل يحترم هذه الشخصية منذ الطفولة، من اليوم الأول من ولادة الإنسان تجد هناك منهج موجود في الإسلام لحقوق هذا الطفل حتى وهو جنين في بطن أمه، حقوقه محفوظة. فإذا ولد بدأت معه الحقوق. اقرأوا دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عرف، انظروا الإمام الحسين روح له الفداء كيف بهذا الدعاء العظيم يبين حقوق الطفل. نحن نسمع هذا العام عام الطفل أو عام الكذا أو حقوق الطفل، حقوق الأطفال في العالم، فأين هي حقوق الأطفال في العالم؟ أنتم لاحظين، اقرأوا الصحف وانظروا إلى الأقمار الصناعية ومحطات الفضاء وتنقل لكم صور الأطفال في الكرة الأرضية اللي أقل ما يقال فيهم هناك قرابة 500 مليون طفل في العالم منبوذين يعيشون على قارعة الطرق، ليس لهم مأوى وليس لهم أكل وليس لهم طعام وليس لهم احترام، يقعون بأيدي العصابات والمافيات فتعمل فيهم عمل الشيطان وتدمر مستقبلهم وتدمر حياتهم بمرأة ومسمع من المحافل العلمية ومن هيئات حقوق الإنسان الكذابة التي لا علاقة لها بحقوق الإنسان، إنما مجرد شعارات
فارغة مزيفة ما فيها محتوى ولا فيها صحة ولا صدق أبدا. حقوق الإنسان في الإسلام، حقوق الإنسان هنا، لاحظ عندما يأتي الطفل كيف حقوقه تكون محفوظة. الإمام الحسين سلام الله عليه: وحفظتني في المهد طفلا صبيا، ورزقتني من الغذاء لبنا مريا. يعني الحفظ للطفل حق من حقوقه، اللبن حق من حقوقه، ولذلك على الأب أن يلتفت إلى هذا المعنى. حتى إذا الأم ما كانت موجودة وأراد الأب أن يطعم ولده لبنا واستأجر مرضعا له، عليه أن يعطي الأجور كاملة. والأم نفسها لو أرادت من الأب أن يعطيها أجرا، طبعا هذا معنى كبير لتكريم الأم، وإلا لا توجد أم تطلب على حليبها فلوس ومكانة ومقابل، إنما للتكريم عليها. فحفظ اللبن: ورزقتني وحفظتني في المهد طفلا صبيا، ورزقتني من الغذاء لبنا مريا، وعطفت علي قلوب الحواضن، وكفلتني الأمهات الرواحم. يعني رحمة الأم بولدها حق من حقوق الطفل. لاحظ كيف العطف والعاطفة حق من حقوق الطفل. كيف قال عيسى لأمه: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، حتى تعطيه الحليب وتعطيه الحنان. لاحظ الإمام ماذا يصنع بأبي وأمه، ويأتي هكذا يمشي في دعاء عرفة ويقول: اللهم وحفظتني من الآباء والأمهات أن يزجروني. فيبين أن زجر الطفل هو قتل لحق من حقوقه، يجب أن لا يزجر الطفل، لأن الزجر إذا عبثت الأم في وجه ولدها في وجه طفلها، هو يحس الطفل لا تتصوره هكذا أمامك شيء باهت اللون وباهت الإحساس وضعيف الشعور والمشاعر. لا، أثبت العلم بالأرقام العلمية وفي أخبار أهل البيت أن الطفل عنده إحساس عميق أكثر من الرجل البالغ. الطفل عنده إحساس ما يجري في البيت، إذا صار أقل نزاع بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة، بين الأب والأم، الطفل وهو في المهد يحس بهذا النزاع ويشعر بهذا النزاع وينزعج ويتألم ويبكي. وهذه الأخبار كلها موجودة واردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولذلك الخلق الكريم في الأسرة هو عبادة، الخلق الكريم في الأسرة عبادة وصلاة، ليس هناك أروع منها ولا أجمل منها. إذا كان الرجل يدخل بيته وبسمة وابتسامة مشرقة على وجهه وعلى محياه، وإذا كانت الأم تتفهم هذه الأمور، وإذا كان الأب والأم، أكبر من المشكلات ترتفع الأم عن مستوى المشكلة ويرتفع الأب عن مستوى المشكلة، ويكون بين الأم والأب، بين الزوج والزوجة، دائما جسر التفاهم، دائما خطوط للتفاهم والهدوء والاطمئنان، حفاظا على الأسرة وعلى جو الأسرة، لأن هذا حق مقدس من حقوق الطفل، فيجب أن نحفظه للأطفال. فيقول الإمام الحسين سلام الله عليه: وحفظتني من الآباء والأمهات أن يزجروني، ومن العشائر والإخوان أن يعيروني. ما يصير حتى واحد يعير إنسان آخر وهو طفل، لا يجوز لك أن تقوم بهذا العمل. هاي من الحقوق الشخصية، من الحقوق الشخصية أن تختار أما طيبة لولدك. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. من الحقوق الشخصية أن تختار له اسما طيبا، أن تعلمه القرآن، وتعلمه السباحة والرماية، وتعلمه الآداب، وأن لا تعتدي على حقوقه. سبحان الله، لاحظ هذا المعنى الكبير الذي يذكره الإسلام. وحقوق الجنين أيضا محفوظة. هذا الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه جيء بامرأة لعمر بن الخطاب ففزعت وألقت ما في بطنها فمات الطفل. فقال عمر لأصحاب رسول الله وهم جلوس في المسجد، قال ما تقولون؟ قالوا أنت مؤدب وليس عليك حق، صحيح أخفتها وفزعت منك، ولكن أنت أردت أن تؤدبها لأن عرفت أنها أخطأت في بعض الأمور. الآن لا مجال لذكر الخطأ. والإمام علي أمير المؤمنين جالس في المسجد، فالتفت عمر وهو يقول، عمر بن الخطاب يقول دائما علي أقضاكم، لا يفتين أحد وعلي في المسجد. هذه كلمة عمر محفوظة بالصحاح، دائما إذا الإمام موجود ما ممكن عمر ما ممكن يفضل رأي أحد على رأي علي بن أبي طالب في القضاء. هذه قضية معروفة جدا، ليس عمر وحده، كل الصحابة يحترمون رأي الإمام علي سلام الله عليه، يحترمون قضاءه، يحترمون فكره، لأنه عارفين من هو علي بن أبي طالب، وعارفين الرسول قال علي أقضاكم بعدي وأنا مدينة العلم وعلي بابها. فقال له عمر يا أبا الحسن لو أعطيت رأيك. قال له قد سمعت رأي القوم الذين حولك. قال يا أبا الحسن لا بد من رأيك. قال إن كنت تسألني فقد أخفتها وأسقطت جنينها لأنك أفزعتها، ولأنك أفزعتها فالدية عاقلة، يعني الدية التي يدفعها أهلك وعشيرتك ولست أنت يا عمر، فعلى بني عدي أو تيم هم اللي يدفعون عنك. قال أحسنت يا أبا الحسن، لا أبقان الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. لاحظ هذا المعنى الدقيق. أو عندما جيء بتلك المرأة ومعها طفل، وذكرتها لكم في أحد المحاضرات إذا تذكرون، في إحدى المحاضرات، وقد تزوجها شيخ كبير طاعن في السن ومات ذلك الشيخ، فأولاده أنكروا أخاهم الصغير وكان عمره 4 سنوات. موضوع الشاهد هنا في هذا البحث. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما التفت إليه عمر وقال يا أبا الحسن احكم أنت في هذه القضية، نحن لا نعرف الوجه فيها، هؤلاء الأخوة يقولون هذا ليس أخانا ولا نعرفه. الإمام أجلس الصبي مع مجموعة من الأطفال وتركهم يلعبون في رحبة المسجد وقال لهم قوموا بسرعة، صاح فيهم الإمام فقاموا كلهم جميعا إلا هذا الصبي الصغير الذي عمره 4 سنوات ابن الشيخ الكبير، لأن أبوه كان عمره 90 سنة ومات، اتكى على راحته وقام، كان يتوكع هكذا. الإمام قال الله أكبر هذا أخوكم. قال له عمر كيف عرفت ذلك يا أبا الحسن؟ قال وجدت ضعف الشيخ في اتكاءة الغلام على راحته. هذه الملاحظة الدقيقة. الإمام أمير المؤمنين في قضية حقوق الطفل يعطي صور رائعة في هذا المجال. جاء من البصرة بعد أن هزم طلحة والزبير وأصحاب الجمل في البصرة، هزموا، وينقل القصة الإمام الحسن سلام الله عليه، يقول لما هزم أهل البصرة وجاء الناس يركضون، مروا على امرأة من أهل البصرة حامل حبلى واقفة على قارعة الطريق، ففزعت منهم فأسقطت جنينها، فوقع الجنين يضطرب، نزل من بطن أمه حيا يضطرب، ثم مات بعد ذلك وماتت أمه بعد لحظات. بعد سويعة مر الإمام علي أمير المؤمنين ومعه أصحابه عمار بن ياسر ومالك الأشتر ومحمد بن أبي بكر، مروا فالإمام نظر إلى هذا المنظر، امرأة على قارعة الطريق ميتة وإلى جانبها هذا الجنين الصغير الطفل الميت. الإمام سأل ما الخبر؟ قالوا يا أمير المؤمنين هذه المرأة كانت حبلى وواقفة على قارعة الطريق، فلما مر بها الناس يركضون منهزمين خافت منهم وفزعت فألقت جنينها، فالجنين نزل حيا يضطرب ومات، وبعد ذلك هي ماتت. الإمام سألهم ما قالوا بعد ذلك؟ قالوا ماتت ومات الجنين. قال أيهما مات قبل صاحبه؟ بالله عليكم يا شباب انتبهوا، كلكم مثقفون وأصحاب فكر وفيكم محامون وحقوقيون ومثقفون ودكاترة وما شاء الله، انتبهوا لدقة السؤال عند علي بن أبي طالب. الإمام يقول أيهما مات قبل صاحبه؟ الأم ماتت قبل الطفل أم الطفل مات قبل أمي؟ لماذا هذا السؤال؟ لأنه المعنى الإمام سلام الله عليه يريد أن يدفع الدية من بيت مال المسلمين، من بيت مال البصرة. فإذا كان الطفل مات قبل الأم يختلف الأمر عن إذا الأم ماتت قبل الطفل، ملتفت للتعبير؟ يعني يختلف في موازين الإرث والمواريث، في قضية الإرث المسألة تختلف اختلاف واسع جدا، إذا كان الولد مات قبل أمه أو الأم ماتت قبل ولدها. قالوا يا أمير المؤمنين الولد مات قبل أمه، فأمر الإمام بدية الولد، بدية الجنين أحضرت. قال علي بأب الطفل، زوج المرأة هذه وين هو؟ جاءوا به. الإمام أخذ الدية قسمها ثلاثة أثلاث، أعطى ثلثين للأب دية الجنين الطفل، لاحظ التعبير وين؟ في حين إذا كانت الأم ماتت قبل الجنين ما يستطيع الإمام يعطي ثلثين للأب أو ثلث للأم، لاحظوا تختلف المسألة كلها فقهيا. أعطى ثلثي الدية للأب، قال هذا الثلث الباقي للأم، إذن صار عندها ثلث هي الميتة، المرأة الميتة. أخذ نصف الثلث أعطاه لزوجها أيضا، النصف الباقي أعطاه لقرابة المرأة لأن هي ما عندها أحد، أعطى النصف الباقي لقرابة المرأة. بعد ذلك استخرج دية المرأة فأعطى 2500 درهم لزوجها، والفين وخمسمائة درهم التي تخصها دفعها لقرابتها لأن هي ما عندها ولد إلا هذا الولد الذي أسقطته فلا يرثها أحد. تصور هذا الموقف العظيم من علي بن أبي طالب وهو في حالة حرب وجاي من الحرب والجيش يركض والجنود في كل مكان، ويرى امرأة مهضومة مظلومة في قارعة الطريق ماتت، طبعا عند الله لها منزلة ومكانة وقطعا تعد من الشهداء، لأن الأم الحامل إذا ماتت في لحظات الحمل ولحظات الولادة تحشر مع الشهداء، في الروايات كثيرة موجودة وخصوصا في هذا المجال. فالإمام الذي لا يغفل الحقوق الشخصية حتى في هذا المجال انظر إليه. إذن الحقوق الشخصية والأمثلة أمامي عجيبة، حقوق الشخصية لحفظ الإنسان في بيته، لك حق شخصي أنك تعيش في بيتك مأمونا ليس لأحد أن يتسلط عليك، ليس لأحد أن يداهم بيتك، مداهمة البيوت حرام 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 في الإسلام، ما يجوز حتى لو كان صاحب البيت كافر، ما يسمح الإسلام بمداهمة بيت أحد أبدا. الأسرة الحق الشخصي لك في أسرتك أن الأسرة تكون محفوظة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، تحفظون الآية في سورة النور، حتى تستأنسوا. شنو تستأنسوا؟ ماذا تعني؟ يعني واحد يتنحنح أحيانا بالتسبيحة والتحميدة والتكبيرة وتنحنح الرجل، ها؟ يعلم أهل البيت أهل المنزل أنه أنا واقف على الباب، وإلا ما يسمح للدخول هكذا. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فيها ذكرى المؤمنين. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، اسمع التعبير الدقيق، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. لا تدخل بيت أحد، ما مسموح في الإسلام أنه إحنا الآن نسمع مثلا في بعض الدول شعوب أن هناك مداهمات تكون لبعض البيوت تحت أي عنوان، الإسلام ما يسمح بها أبدا، لأن هذه المداهمة، اسمع علي بن أبي طالب سلام الله عليه ماذا يقول لمالك الأشتر لما أرسله إلى مصر وكتب له كتاب، وهذا الكتاب من أعظم الكتب في الإدارة والتنظيم الحكومي، كتب له كتاب، فيقول لمالك، يقول يا مالك وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعائب الناس. اللي تشوف واحد من الرعية من الشعب يلهث وراء عيوب الناس ومعايب الناس ويكتب تقارير وكل يوم يرفع لك تقرير، هذا الإنسان يجب أن تستحقره وتذله، لا تحترمه، يعني هذا مو إنسان، هذا ما عنده ضمير ولا عنده وجدان، اللي ماسك قلمه ويكتب تقارير على الناس. الإنسان صاحب الوجدان يحترم الناس، يقول له يا مالك وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس. بعد اسمع، اسمع النص، امشي معه، فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها. الناس فيهم عيوب ومن يسترها؟ الوالي، الحاكم، الراعي، لأنه بمثابة أب لهؤلاء. فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها. لا تكشف الشيء الغائب عنك، لا تداهم بيوت الناس وتكشفها، ما لك شغل، وإنما عليك تطهير ما ظهر لك منها، وما غاب عنك فالله يحكم به. هذا القانون بالله عليكم وين موجود هذا القانون؟ تعرف، لأنك أنت عندما تكشف عورة إنسان وتهجم على بيت إنسان، يعني نشرت حالة من الذعر والفوضى في المجتمع، معناه كل إنسان ما يمن على نفسه في بيته، ما يمن على نفسه، فهذا فساد وإفساد وليس إصلاح أبدا. لذلك من الحقوق الشخصية هكذا أنه ما يسمح لك أحد الخلفاء الذي تسلق الجدار على البيت، قصة معروفة، وكانت امرأة جالسة ومعها رجل، فقال لها أتظنان أن أمركما يخفى علي؟ قالت له إن كنا قد اقترفنا ذنبا فقد اقترفت أنت أكثر من ذنب. قال وكيف؟ قالت لأن الله يقول وأتوا البيوت من أبوابها وأنت تسلقت الجدار. ثانيا الله يقول ولا تجسسوا، ما عليك فينا، احنا جالسين في بيتنا، لاحقنا للبيت، تسأل ماذا نصنع في البيت، اي اسلام هذا واي ثقافة واي معنى. ولذلك لما رجع للمسجد سأل الناس فسكتوا، فكان الامام امير المؤمنين موجود في المسجد، فقال له إن ذكرت اسميهما أقمنا عليك الحد، إذا تذكر اسم المرأة والرجل الآن نقيم عليك الحد. قال وكيف؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. شوف هذه وين تأخذها الصورة؟ من أين نأخذها؟ من أمير المؤمنين سلام الله عليه. لكن والله أنا أنقل لكم هذه الصور وأحس في أعماقي بالمرارة والألم، أن هذه الصور الفكرية في القضاء والحقوق لا يعرفها المسلمون ولا يقرأها أبناؤنا، لا في المدارس ولا في أي مكان آخر. إذا نقرأ في المدارس نقرأ القضاء عند بني أمية، كيف كان يقضون بني أمية، وكيف كان مروان بن الحكم في القضاء، وكيف كان يزيد بن معاوية يقضي، وكيف كان الوليد بن يزيد كما يقول الطبري وابن الأثير، سكران شارب خمر. البارحة واحد يقول لي ليتك ذكرت أنه هذا في الطبري وابن الأثير، قلت طبعا الناس يعرفون ذلك، ويأتي يصلي صلاة الصبح كم ركعة؟ 16، ويقول أزيدكم؟ يقولون كفى. هو هذا المعنى الذي نأخذه مع الأسف في المدارس، هذا المعنى الذي يدرس فيه في احدى الدول العربية الاسلامية رأيت مسجد جامع اسمه مسجد حرملة. تعرفون من حرملة؟ حرملة الذي خرج لقتال الحسين وكان راميا بالسهام، حرملة الذي قتل عبد الله الرضيع في حجر ابيه الحسين وهو عطشان، طفل عمره 6 اشهر ذبحه بالسهم وهو عطشان. في احدى الدول العربية الاسلامية بانين مسجد باسمه، اسمه مسجد حرملة. فهذا المصلي اللي يدخل يشوف هذا حرملة، من هذا الفاتح العظيم؟ هذا منه حرملة؟ لاحظ كيف لازم واحد يتكلم ولازم يقول الحق، ويجب ان نحفظ حقوقنا حتى لا نضيع، ما نضيع. او مثل مدرسة من مدارس المدارس الابتدائية اسمها مدرسة عمر ابن سعد، بعدين صار الضج عليها صغر عمر قالوا عمير ابن سعد. الان ابحث بالتاريخ، هذا عمير منه؟ هو نفس عمر، صغره صار عمير. فاللي يدرسون بهذه المدرسة اساسا لما يدخل اطفال وبنات واولاد يدخلون يشوفون مدرسة عمر ابن سعد، من هو عمر ابن سعد؟ هذا الذي قاد الجيوش لحرب الحسين، هذا الذي اول من رمى بسهمه يوم عاشوراء رمى ريحانة رسول الله وبنات رسول الله، وقال اشهدوا لي عند الامير بن زياد اني اول من رمى، فتفتح مدرسة باسمه. لاحظتم كيف نحن نأخذ هذه المعاني؟ هذه الحقوق الشخصية، هذه الحقوق الشخصية، وفيها مجال كبير، فيها مجال كبير أن الإنسان حقيقة محفوظ حقوقه في بيته وفي أسرته وفي مجتمعه. الحقوق الاقتصادية التي تأتي بعد الحقوق الشخصية، أن الإسلام يهيئ فرص العمل لهذا الإنسان ليعمل، كل ميسر لما خلق له، اعملوا ما شئتم، الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نعمل، والعمل واضح. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لأصحابه اغدوا لعزكم، قالوا ما عزنا يا ابن رسول الله؟ قال السوق، اذهبوا إلى السوق اعملوا. إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى العبد حيث يحب، أن يأكل من عرق جبينه، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، عندما تخرج وتعمل كأنك مجاهد في سبيل الله. إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهموم في طلب المعيشة، من لا معاش له لا معاد له. تركيز كله على الجانب الاقتصادي أيضا، لأن إذا الجانب الاقتصادي ضرب صار الفقر وصارت المجاعات وصارت الآلام، فجانب هذا متوفر وموجود والإسلام يحترمه، ويقول من أحيا أرضا ميتة يملكها بالإحياء، فيقول لكم رؤوس أموالكم، ويقول أن ثمار العمل تملكها أنت أيها الإنسان. غاية ما في الأمر أن الله يجعل على هذا المال حقا شرعيا، تدفع منه إذا كان ذهب وفضة تدفع منه الزكاة، إذا كان أموال تدفع منها الخمس، إذا كان الخمس أساسا بحد ذاته لكل ما يغنمه الإنسان يوما بيوم وساعة بساعة، تستطيع في كل ساعة تدفع خمس عن كل ربح تربحه، وتستطيع في كل يوم تدفع خمس، وتستطيع في كل جمعة في كل أسبوع وفي كل شهر، وأبعد شيء في كل سنة يكون لك يوم خاص يوم الحول هذا، فتحسب ما عندك وتدفع الخمس. هذا الخمس اللي هو 1/5 يقسم قسمين، قسم للإمام سلام الله عليه يعني سهم الإمام ويوضع في أعمال الخير، وقسم سهم السادة، فتعرف سادة فقراء أنت تعطيهم بيدك، سادة فقراء محتاجين، تعرف أعمال خير أنت تقوم بهذا العمل بيدك بنفسك كما تصلي وتصوم تقوم بهذا العمل. فقضية المال الإسلام ينظر لها نظرة خيرة، إن ترك خيرا الوصية للوالدين، وإنه لحب الخير لشديد، لكن ما يسمح لنا الإسلام أن يكون حب المال في قلوبنا يغطي علينا حب رب العالمين والدين والعقيدة، فنصير نلهث وراء الدينار والدرهم. تشوف الواحد يعمل ليل نهار في الأسواق والبورصات والأسهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. مرة واحدة يهجم عليه المرض، آخر إن شاء الله، وإذا أمراض تصلب بالشرايين كذا، هذه الأمور الله يبعدها عنكم إن شاء الله تعالى. بعد 10 سنوات أقعد في مكانه، بعدها بأيام جاءه ملك الموت، هذا إذا يعطي مجال حتى الأمراض الداهمة وبعدين يصل إلى ذلك، وإلا ملك الموت أحيانا ما يعرف هذه المراسيم والتشريفات نهائيا، عند يوم معين وساعة معينة يلا اتفضل اتكرم وامشي خلاص، أهلي عائلتي أموالي بنوقي عملي كلها تركت. ما دمت موجودا في حياتك الله سبحانه وتعالى أعطاك مهلة، لماذا لم تستغل هذه المهلة؟ في لحظة واحدة وجد نفسه انفصل عن أهله، أمامه أولاده لا يستطيع أن يكلمهم، زوجته أمامه لا يستطيع أن يكلمها، أمواله موجودة لا يستطيع أن يتصرف بها، خلص في لحظة واحدة انفصل عن هذا العالم، دخل عالم البرزخ. هناك صار يقول رب ارجعوني ارجعوني، ما في رجعة، ساعة واحدة بس، ساعة واحدة، هذه الفلوس اللي تركتها وهذه الأعمال اللي ما عملتها وهذه المشاريع الخيرية التي ما اشتركت فيها، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالملائكة يجيبونه كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وإذا لحظة واحدة في ظلام القبر، لحظة واحدة في ظلام عالم البرزخ، إذا ذكروه بصلاة الوحشة، إذا ذكروه بالخير، هذا شيء لا بأس به، لكنك أين كنت يوم كنت هنا؟ الحياة، الحياة، هاي الأنفاس، هذه القوة، هذا العمر، كل يوم رب العالمين يعطينا 24 ساعة هدية، يقول هذا اليوم بخدمتكم يوم وليلة كاملة من طلوع الشمس إلى غروبها إلى طلوعها، ماذا تصنعون؟ وفي كل لحظة إذا جاء الليل قال يا ابن آدم أنا خلق جديد وسوف أكون عليك شهيدا يوم القيامة ولن ألقاك إلا عند الله، فيذهب. وإذا جاء النهار قال مثل ذلك، ودائما الليل والنهار غير الليل والنهار اللي تشوفه أنت، يعني الآن هذه ليلة غير الليلة الماضية، الليلة الماضية بعلم الله ذهبت لا نلقاها إلا يوم القيامة، ما تتصور تكرار، الله ما عنده تكرار، ما تتصور ليل ونهار وظلام وصباح ومساء، لا لا لا، كل صباح خلق جديد وكل مساء خلق جديد وكل ذرة وكل لحظة خلق جديد من خلق الله سبحانه وتعالى، وكلها تشهد عليك. ولذلك صلاة الصبح ملائكة موجودين على رأسك، ملائكة الليل وملائكة النهار، 20، 26، 40 ملك في بعض الأخبار يقفون ينتظرونك تصلي أم لا. الشيطان واقف ناحية، إذا ما قمت للصلاة كان يوم عيد عند الشيطان، أما إذا قمت صليت الملائكة هؤلاء يشهدون لك بصلاتك، يرفعون هذه الصلاة ويعرجون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الصبح كان مشهودا. فلاحظ هذا المعنى، أنه اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الآن نستطيع أن نحكي، نستطيع أن نتكلم، نستطيع أن نعمل، نحرك أيدينا أرجلنا، نمشي إلى الخير، لكن هناك ما في شيء، حتى كلام في بعض المواقف لا يسمح لنا بالكلام، يوم نختم على أفواههم خلاص، وتكلمنا أيديهم، الأيدي تتكلم، والشهود كأنك في محكمة، اليدان تتكلمان بلسان طلق والرجلان شاهدان عادلان، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الجلود تشهد، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالحقوق الشخصية هذه، الحقوق الاقتصادية أيضا محفوظة، احفظوها يا أخو. الحقوق الاجتماعية، أمر عليها الآن بدقة. لاحظوها، نحن في هذه الليالي بدأنا نقترب من ليلة عاشوراء، تبقى كيف؟ وما نتعامل مع الساعات والوقت هنا، نحن عندنا في كل لحظة تمر علينا هنا هي لحظة من لحظات الجنة، وساعة من ساعات الجنة، ويا أحلاها ويا محلاها من ساعات اللي احنا جالسين فيها في هذا المجلس العظيم وهذه المجالس العظيمة. وهنيئا لمن يوفق للحضور في هذه المجالس. أما الحقوق الاجتماعية يا أخو، فهذه حقوق أيضا محفوظة ونتناولها إن شاء الله تعالى. لكن من الحقوق الاجتماعية تكوين الأسرة، من الحقوق الاجتماعية الزواج، إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لماذا صارت مشكلة الزواج مشكلة عويصة في المجتمع؟ لماذا ازداد الطلاق أكثر من الزواج؟ لماذا؟ لماذا تهدمت الأسر في العالم؟ كل ذلك أنتم تعلمون، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. هذه محطات الفضاء الفاسدة لا يقل ضررها عن الطاعون وعن الأمراض الفتاكة أبدا، محطات فضاء ليل نهار ترمي على بيوتنا وحجرنا وغرفنا ملايين الأطنان من أي شيء، من الدرن، من الشيطنة. حتى صارت مسألة الحجاب عند نسائنا مسألة عادية جدا، لأن امرأة تشاهد أمامها محطات الفضاء ونساء كاسيات عاريات، ما تفكر أن هذه المرأة التي تظهر بهذا المظهر لا علاقة لها بالإسلام ولا بالله ولا بالدين، في حين أنت امرأة مؤمنة، أنت امرأة عندك الزهراء، سيدتك فاطمة الزهراء سلام الله عليها التي كانت تمشي تعثر بأذيالها، أنت تمشين في طريق زينب بطلة كربلاء سلام الله عليها التي وقفت تخاطب يزيد تقول: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. فالمرأة المسلمة نور يجب أن لا ينطفئ في الظلام، لا يؤثر في الظلام. الحجاب حجابك أيتها المرأة يجعلك على خطوط المواجهة مع العدو، حجابك على خطوط النار، حجابك تاج على رأسك، تاج يشرف الإنسان الذي يأخذ هذا التاج ويحمله على رأسه. فعلم ابنتك على الحجاب، علمي نفسك على الحجاب، لا تستهيني بالحجاب أبدا. الحجاب صلاة، الحجاب قرآن، الحجاب نور، الحجاب يصنع امرأة بطلة عندها شخصية يقوي شخصيتها، ومعروفة انه هذه انسانة مؤمنة، هذه انسانة مسلمة، الفرق بينها وبين غير المسلمة هذا الحجاب الذي على رأسها واتجاهها الى الله سبحانه وتعالى. انا لا اقول المرأة السافرة ليست بمسلمة، مو هذا المعنى، انما اقول الفرق هو الحجاب. والا ممكن كثير من النساء اللواتي لم يتحجبن يحفظن صلاتهن وصيامهن، والله سبحانه وتعالى يقبل صلاتهم وصيامهم، لكن الحجاب فرض، فكأنك تركت الصلاة وتركت الصيام وتركت الحج وحاربت رب العالمين. الحجاب ما في كلام ولا في نقاش، ولا انه انا اسأل عقلي هل انا راضي ام لا. اذا من الحقوق الاجتماعية بناء الاسرة، من الحقوق الاجتماعية الزواج، اذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. من الحقوق الاجتماعية انك لك الحق أن تذهب إلى بيت طيب شريف تخطب لنفسك فتاة طيبة. من الحقوق الاجتماعية أن لا يوضع في طريق الزواج عراقيل وصخور وأشواك وغلاء مهور. من الحق الاجتماعي للإنسان أن يتزوج دون أن يكون له علاقة بمصدره وجنسيته وعروبته وأعجميته، لا هو إنسان خلاص، ما دام إنسان يتزوج القانون معه فيعطيه حق الزواج. تزوجت امرأة رجلا على انه حر فظهر انه مملوك عبد، فجاءت للامام علي امير المؤمنين قال: الخيار لك، إن شئت بقيت معه وإن شئت انفصلت عنه. لاحظ المسألة أعطاها الخيار أيضا. أو تلك الفتاة التي جاءت ودخلت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله زوجني، فقام أحد الشباب الأنصار وقال أنا لها يا رسول الله، أنا شاب أريد أن أتزوج. الرسول قال ما لا تحفظ، عندك فلوس مهر؟ قال يا رسول الله ما عندي شيء. قال تحفظ شيء من القرآن؟ قال أحفظ سورة آل عمران. قال زوجتكها بسورة آل عمران، علمها السورة. فقام الرسول زوجه إياه. الإمام علي أمير المؤمنين رأى شابا في الكوفة يستمني، يستعمل العادة السرية، والعادة السرية حرام لأنها تضعف الشباب وتقتل شخصيتهم. فقام الإمام أمير المؤمنين أخذ ذلك الشاب وضربه على أصابع يده هكذا حتى احمرت أصابعه، ثم جاء به إلى بيت المال. لاحظ العلاج، ما قال له حرام تستمني ولا تستعمل العادة السرية وراح تروح الجهنم، كله صحيح، لكن أخذه إلى بيت المال وأخرج مالا من بيت المال وزوجه في الحال في نفس اللحظة. والله ما أعظم هذه الخطوات. الزواج، مسألة الزواج كيف هكذا؟ قضايا اجتماعية، يحفظه يحفظه أمير المؤمنين، روحي لك الفداء يا سيدي. من الحقوق الاجتماعية جيء إلى علي بلصوص سراق، فالإمام سلام الله عليه يلتفت إليهم، لاحظ اسمه، يلتفت إليهم يسألهم عن حياتهم عن الأجواء التي يعيشونها. فإذا ثبتت عليهم الجريمة مع الشروط، الإمام يقطع أصابع أطراف أصابعهم كما تعلمون، لأن الإمام يستدل يقول الذين يكتبون الكتاب بأيديهم وأنت تمسك الكتاب بالعقدة الأخيرة من الأصبع، والقرآن يطلق عليها يد، ويقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فيصدق الحكم. لا، ليس أكثر، ليس هذا فحسب، أكثر من ذلك. لما قطع أصابعهم التفت إلى قنبر، قال يا قنبر ضمهم إليك، ثم قدم له اللحم والسمن والعسل، قال أطعمهم وعالجهم حتى يبرؤوا. فلما عالجهم وبرئوا التفت إلى قنبر قال خذ لكل واحد منهم ثوبين أبيضين، وجاء بهم إلى المسجد وقال لهم أخرجوا أيديكم، أخرجوا أيديهم. قالوا قولوا اللهم إن عليا قطعنا، قال اللهم إن عليا قطعنا، قال اللهم إني قطعتهم على كتاب الله وسنة نبيك. ثم التفت إليهم والتفت إلى قنبر وأعطاهم من المال ما يسد أودهم ويوصلهم إلى بلادهم، واحترمهم أشد أنواع الاحترام. لماذا؟ لأنه يريد أن يبين، إذا تلاحظون الشروط التي طبقها الإمام علي عليهم، وكان بكل وسيلة يريد أن يدرع الحد عنهم ويقول لهم إذا قام أحدكم بأي ذنب اقترف ذنبا ممكن أن يستغفر الله بينه وبين رب العالمين ويرد حقوق الناس من دون أن يعلن عن الذنب. تلك المرأة التي قالت له طهرني يا أبا الحسن أنا زنيت، الإمام سلام الله عليه قال ولماذا أطهرك؟ وصار يتغافل عنها لعلها تذهب ولا ترجع. بعد ذلك أصرت، فالإمام قال أنت حبلى حامل، إن كان لنا سبيل عليك فليس لنا سبيل على الجنين في بطنك، اذهبي حتى تضع. فوضعت وجاءت للإمام. الإمام قال لها الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، اذهبي حتى تفطمي ولدك، حتى تروح وما ترجع. مع ذلك رجعت تحمل طفلها ولدها وبيده كسرة خبز على أنه فطمته. فالإمام قال هذا يحتاجك يا أمة الله، طفل عمره سنتين ممكن أنه يتدهور في بئر أو يسقط من سطح من مرتفع، إنه يحتاجك. كذلك بعد ذلك الإمام سلام الله عليه لما قال له ذلك الرجل الذي قام أيضا بذنب ووقف أمامه في المسجد واعترف على نفسه 4 مرات، كل مرة الإمام يقول له أتقرأ القرآن؟ قال نعم أقرأ القرآن. قال أقرأ، قرأ فوجد قراءته صحيحة. قال أتشكو ضعفا ومرضا في بدنك؟ قال لا. قال أتشكو وجعا في رأسك أو شيئا في بدنك أو هما في صدرك؟ اسمع اسمع المعنى، الوجع في الرأس المرض البدني، الشيء في البدن الأمراض البدنية، الهم في الصدر قضية نفسية. يعني الإمام يريد أن يشوف كل هذه الأمور هل أنها مهيئة أم لا. قال لا أشكو من ذلك أبدا. بعد ذلك الإمام يقيم عليه الحد، ثم قال الإمام ما بال أحدكم إذا أذنب يقول أذنبت وفعلت وفعلت، ألا يذهب إلى بيته ويستغفر الله بينه وبين الله؟ فوالله للتوبة بينه وبين الله أفضل عند الله من إقامة الحد، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يستر على الناس، ما يريد كل واحد يذنب يقول أنا أذنبت. فأين أبواب التوبة؟ توب إلى الله سبحانه وتعالى. لو عليك ذنوب كزبد البحر اغتسل في الليلة هذه، نغتسل أنا معاكم، كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون، فنغتسل ونصلي ركعتين ونتوب إلى رب العالمين، والله لاحظوا أبواب الخير تنفتح أمامنا. هذه الحقوق الاجتماعية. الحقوق السياسية، لك الحق أيها المؤمن بالمشاركة في القرار السياسي، بالمطالبة أنك تطالب المسؤولين، تطالب الحكومة الإسلامية، تطالب رئيس الدولة الإسلامية، كما كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يصنع مع الخوارج، لم يمنعهم من دخول المساجد ولم يمنعهم من العطاء. وهذه قضايا أنا أذكرها لكم هكذا بإشارة أيها الأحبة، وإلا كل بحث في كل جانب يحتاج إلى 10 ليالي بحث، لكن نريد أن نأخذ زبدة المخض ونريد أن نفهم الحقوق من مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وأما الحقوق القضائية الخامسة، ذكرنا الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والخامسة الحقوق القضائية. فتعال إلى علي أمير المؤمنين وانظر ماذا يصنع. يدخل على شريح القاضي يقول له يا شريح القضاة 3، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض قضى بالحق فهو في الجنة، وقاض قضى بالهوى فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار. ثم يقول له يا شريح انك جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي او وصي او شقي في النار، فانتبه. فيدخل الامام علي سلام الله عليه على شريح ومعه الرجل اليهودي الذي اخذ درع الامام، قضية كلكم سامعيها وتعرفوها. فيقول شريح القاضي، يقول يلتفت لان اليد حجة بالفقه، يعني هذا الدرع بيد اليهودي، اذا لا يطلب شهود من اليهودي، انما يطلب شهود من الامام علي على الظاهر، والا الامام لا يطلب منه شهود لانه معصوم وصادق بنص القرآن، لكن الظاهر هذا. فيقول للرجل شريح، يقول للامام امير المؤمنين ما تقول سيدي يا امير المؤمنين يا ابا الحسن والحسين؟ ثم يلتفت الى ذلك الرجل يقول ما تقول يا حسقيل؟ قال له الامام مه يا شريح، والله ما انصفت الرجل حين كنيتني بكنيتي وسميته باسمه، أنت ناديتني قلت يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، وهذا تقول له يا حسقيل سميته باسمه. هنا في القضاء أنا وهو شيء واحد، يجب أن تقول لي يا علي وتسميه باسمه. الدرع له خلص، ما لأن أنا ما عندي شهود وأنت تطلب شهود، واليد حجة، فكما قلت يا شريح. ها، فخرج هذا الرجل اليهودي لحظات وعيناه شاخصتان للإمام أمير المؤمنين، ففاضت عيناه بالدموع بباب المحكمة، قال الله أكبر، علي أمير المؤمنين إمام المتقين يأتي مع رجل يهودي من أهل الذمة إلى قاضي شريح القاضي في الكوفة ويتقاضى معه. والله هذه أخلاق الأنبياء، وهذه أخلاق إبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك ولي الله يا علي بن أبي طالب. فإذا هذه الحقوق محفوظة أيضا، حقوق القضاء، كيف يقضي القاضي، كل هالحقوق محفوظة. أن الإمام علي يعطي حق الدفاع ويعطيك حق أنك تنقض القرار الذي يصدر من القاضي، تنقض القرار. في قضايا مفصلة. كل ذلك لمعرفة حقوق الإنسان أيها الأحبة، ومعرفة هذه الحقوق أنك تأخذها من بيت علي وفاطمة، هذا البيت الطاهر. جاء جعفر ابن أبي طالب سلام الله عليه، جاء من الحبشة في السنة السابعة في يوم خيبر، ورسول الله أعطى الراية للإمام علي وأخذ الراية وقال إني لا أعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار، وفتح الحصون. فجاء جعفر ومعه قطيفة من الذهب، قطيفة كبيرة فيها 1000 سلك من الذهب، 1000 مثقال ذهب. فقال رسول الله لأعطين هذه القطيفة رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أعطاها للإمام أمير المؤمنين. فذهب الإمام علي بها إلى المدينة ودخل سوق البقيع، فجاء إلى أحد الصاغة وأمره أن يفصلها سلكا سلكا، فنتفها وفصلها سلكا سلكا، وإذا الفقراء اجتمعوا. فقام أمير المؤمنين ووزع هذه الأسلاك 1000 مثقال ذهب على فقراء المهاجرين والأنصار، ولم يبقي لنفسه شيئا، ورجع بأبي وأمي إلى الدار. رجع إلى بيته الإمام أمير المؤمنين في طريقه، وإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استقبله، قال يا علي أنت عندك القطيفة وفيها 1000 مثقال ذهب، فأنا وأصحابي هؤلاء ضيوف عندك اليوم نتغدى. قال على الرحب والسعة يا رسول الله، في حياء وخجل، على الرحب والسعة، تفضل يا رسول الله. من مع الرسول؟ حذيفة ابن اليمان، سلمان الفارسي، أبو ذر الغفاري المقداد، هؤلاء كانوا مع النبي. فدخلوا، ودخل أمير المؤمنين على فاطمة روحي فداها، قال لها يا بنت رسول الله أعندك شيء نقدمه غداء لرسول الله وهؤلاء الذين معه؟ تقول الرواية فنظرت الزهراء إلى جفن أمامها، الجفن هي القصعة الكبيرة من الطعام تفور وتغلي وفيها عراق من اللحم ولها رائحة أزكى من المسك والعنبر، فقالت يا أبا الحسن احمل هذه الجفنة. قال يا فاطمة أنى لك هذا، من أين؟ أنا أعرف ما عندنا شيء في البيت. قالت يا علي هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقام الإمام علي حمل هذه الجفنة وطرحها بين يدي رسول الله وأصحابه معه، فأكل وأكلوا ولم ينقص منها شيء، ولم ينقص منها شيء. هكذا كان أمير المؤمنين، وهكذا كان رسول الله، احترام لهذا البيت، يقف على باب الزهراء، يطرق الباب. ما قرأنا الآية المباركة لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، فكيف ببيت النبي؟ هذا بيت الزهراء، والزهراء بنت رسول الله وهو بيته، مع ذلك يطرق الباب على فاطمة فيقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ تقول أبا البيت بيتك والكريمة كريمتك. يقول بني فاطمة إن ربي أمرني أن أستأذن. ها، ثم يمر على باب الزهراء يسمع الحسين يبكي، فيقول بني فاطمة أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذيني؟ ما كان يستطيع أن يسمع صوت الحسين يبكي. أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذيني؟ تحدثنا أم سلمة أم المؤمنين هذه المرأة الطيبة، تقول أنا داخل في حجرتي، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال لي يا أم سلمة امسك الباب عني، أنا متعب أريد أن أخلد إلى الراحة، أخذ لي سويعات أو لحظات أنام، فلا تتركي أحدا يدخل علي. تقول أم سلمة بينما رسول الله نائم في حجرته، وإذا الحسين أقبل عمره 3 سنوات، دخل الحسين فصرت أحدث الحسين فغافلني، وإذا دخل عند جده رسول الله في حجرته. تقول أم سلمة أنا ما منعت الحسين بعد، لكن بعد لحظات سمعت صوت الرسول بالبكاء ارتفع، سمعت الرسول روحي له الفداء يبكي، وتعرف لما يبكي رسول الله كل شيء بالكون يبكي معاه. ولما يصلي كل شيء يصلي معه، ولما يسجد كل شيء يسجد مع النبي. تقول أم سلمة: أنا دخلت وإذا رأيت هذا المنظر أمامي، رسول الله نائم على ظهره والحسين على صدر رسول الله جالس، ورسول الله يده اليمنى على رأس الحسين يمسح بيده، وبيده اليسرى قبض ماسكها، ويبكي النبي، رسول الله يبكي. فقالت أم سلمة: يا رسول الله روحي فداك تبكي. قال: يا أم سلمة، هذا جبرائيل عندي يحدثني بمقتل ولدي الحسين. وهذه قبضة من تراب كربلاء جاء بها جبرائيل يا أم سلمة ودفعها لي. تقول أم سلمة: نظرت وإذا تراب أحمر بيد رسول الله. قال لي: يا أم سلمة، خذي هذه التربة واحفظيها عندك، فيوم يقتل ولدي الحسين تتحول إلى دم عبيط هذه التربة. أم سلمة أخذتها عندها، وبالفعل حفظتها إلى يوم عاشوراء. لما رأت وهي نائمة بعد الظهر، رأت رسول الله مقبل أشعث مغبر، فقلت له: يا رسول الله روحي فداك. هاي بعد وفاة النبي الحادثة صارت هنا. يا رسول الله روحي فداك، ما لي أراك أشعث مغبرا ومغبرا. قال: يا أم سلمة، ما زلت ألتقط دماء ولدي الحسين. ونظرت إليه وإذا بيده قارورة. لكن أم سلمة تقول: الرسول يحكي معي وهو محدود بالظهر. فقامت أم سلمة إلى القارورة فتحتها، وإذا القارورة كلها دم عبيط يغلي يفور، فضجت بالبكاء. اجتمع عليها الناس: أم سلمة ما الخبر؟ قالت: عظم الله لكم الأجر، قتل الحسين وماتت يوم عاشوراء سنة 61 للهجرة، قبل أن يصل الخبر إلى المدينة. أم سلمة ماتت بنفس ذاك اليوم من البكاء على أبي عبد الله الحسين. وحقها، الإمام الحسين قتيل العبرة، الإمام الحسين في قلوبنا موجود، احنا نبكي ورسول الله يبكي، الملائكة تبكي على الحسين، من واحد ما يذكر الحسين ويبكي علي أبا عبد الله؟ الأنبياء كلهم من آدم، آدم كان يبكي على الحسين. لما جاء جبريل وعلمه الأسماء قال: يا آدم قل: اللهم يا حميد بحق محمد، ويا علي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. آدم يقول لجبريل: حبيبي جبريل، ما لي إذا ذكرت الحسين خامس أصحاب الكساء أبكي. جبريل صار يقرأ تعزية لآدم، يقرأ العزاء، يقول له: يا آدم ليتك تنظر إليه يوم عاشوراء حاملا طفله على صدره. يا آدم ليتك تنظر إلى الحسين وقد حال العطش بينه وبين السماء. نوح كذلك في سفينته، هاي الأخبار كل المسلمين يذكرها. إذا كان الرسول يبكي على الحسين، فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء يبكون على الحسين، لأن الرسول إمام الأنبياء وسيد الأنبياء والمرسلين. نوح بالسفينة يقول: اضطربت السفينة اضطراب شديد وكادت أن تغرق في الأمواج، فسأل نوح ربه: يا رب ما لي مررت بكل بقاع الأرض، ما اضطربت السفينة الآن، هذا الاضطراب ما هو؟ الله قال: يا نوح أنت على كربلاء الآن، السفينة على مصلى الحسين. كذلك إبراهيم الخليل: روحي فداك يا إبراهيم. لما مر بكربلاء وقع إبراهيم، سقط من على ظهر جواده إلى الأرض، شجت جبهته، فرفع رأسه، قال: يا رب هل أذنبت ذنبا؟ قال: لا يا إبراهيم، لكن هنا ولدك الحسين يذبح في هذا المكان، هنا سقوط الحسين من على ظهر جواده، فأحببنا أن تتأسى بالحسين. الله أكبر، الله أكبر. وإذا هذا المعنى يأخذه الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق في زيارة وارث يخاطب الحسين يقول: السلام عليك يا وارث آدم، يا وارث الأنبياء، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، ثم يقول: السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. وإذا الحسين ورث المسؤولية من الأنبياء وورث مصائبهم كلهم جميعا، جرت على الحسين المصائب التي ما رأت لها البشرية مثيلا. واحد يقتل بمثل مقتل الحسين، هذا لا يمكن أن يكون. تحت رمضاء كربلاء، تحت أشحة الشمس، أطفاله، بناته، حرمه، أخواته، بنات رسول الله ينظرن إليه وقد منع من الماء 3 أيام. هذه قضية خاصة بالإمام الحسين، لذلك الأئمة بعد الأنبياء يبكون على الحسين. الإمام علي بن أبي طالب يمر في طريقه إلى صفين ويخط بسيفه الأرض فيقول: ها هنا تحط رحالهم، ها هنا تحط رحالهم، ها هنا تهرق دماؤهم، ويبكي 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 معه أصحابه. كذلك الإمام الحسن، هو الحسين بأبي وأمي أيضا يبكي على نفسه. الإمام زين العابدين 40 سنة بكى على أبيه الحسين، كلما قدم إليه طعام وشراب مزجه بدموع عينيه، يقول: أأكل أم أشرب؟ أأكل وقد قتل ابن رسول الله جائعة، أشرب وقد قتل ابن رسول الله ظمآنة. أبو حمزة الثمالي يقول له: سيدي أخشى عليك أن تموت يا ابن رسول الله يا زين العابدين، أليس القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة؟ قال: نعم يا أبا حمزة، القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة من الله، لكن أسألك يا أبا حمزة، هل سبي النساء لنا عادة؟ يقول له: قلبي أبو حمزة تراه تفتت وذاب مثل المصيبة اللي دهتنا، ما حد انصار. الإمام الباقر سلام الله عليه في منى يعقد مجالس العزاء على جده الحسين، الإمام الصادق روحي له الفداء في المجلس، يدخل علي أبو هارون المكفوف من البصرة أو جعفر بن عفان قارئ العزاء النائح على الحسين، فيسأل الإمام الصادق، يسأل جعفر بن عفان، يقول له: أتحفظ شيئا؟ بلغني أنك تقول الشعر في جدي الحسين وتجيد. قال: نعم سيدي. قال: اقرأ. فبدأ يقرأ هذه القصيدة: أمرر على جدة الحسين وقل لأعظم الزكي ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجي. لما دخل أبو هارون المكفوف كذلك، لما قرأ على الحسين هذه الأبيات ضج المجلس بالبكاء. الإمام الصادق يقول بعض المؤرخين: خرجت جارية تحمل طفل رضيع وضعته في حجر الإمام الصادق، فقام الإمام يقول: كان طفل جدي الحسين مقمطا بقماط، فلما أحس بحرارة السهم نزع يديه من القماط وعانق رقبة أبيه الحسين. وإذا أبو بصير يحدث وأقول هذه الكلمة، يقول أبو بصير: رأيت سيدي الإمام الصادق قام من مكانه في صدر المجلس ووقف عند الباب، والله لما انتهت القراءة جئت إليه قلت: سيدي رأيتك تركت صدر المجلس ووقفت بالباب. هذه لكم أنقلها رجال ونساء، بارك الله فيكم، لماذا سيدي قمت في الباب؟ قال: يا أبا بصير، لما بدأ العزاء وقرأ أبو هارون رأيت أمي فاطمة الزهراء دخلت في المجلس، فأنا قمت إجلالا لها واحتراما لها هناك في الباب. هؤلاء الأئمة كلهم إلى الإمام صاحب الأمر الحجة صلوات الله وسلامه عليه أيضا يقول: لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. الآن وصلت بكم إلى هذه الملاحظة الدقيقة. رقية العزيزة بنت الحسين اللي عمرها 4 سنوات، هذه اليتيمة التي ماتت على رأس أبيها الحسين، وعندي حاجة من عندها أطلبها، وهي باب الله. الله تبارك وتعالى أعطى لأهل هذا البيت، أعطاهم منزلة كبرى عنده، وكل الحوائج من الله سبحانه وتعالى. وإذا رقية تسأل عمتها زينب في الشام، تقول لها: عم زينب، أين يذهب هؤلاء الأطفال مع آبائهم وأمهاتهم؟ تقول لها: حبيبتي رقية، يذهبون إلى أهاليهم، إلى بيوتهم. قالت: عم، لقد تعبنا، متى نذهب إلى أهلنا؟ عم زينب، أنا أريد أبي الحسين منك، متى يأتي والدي الحسين وأراه؟ فكانت هذه الطفلة تندب أباها وتبكي أباها ليلا ونهارا، حتى رأت أباها في المنام ففزت من النوم تطلب أباها الحسين. اجتمعنا بنات رسول الله عليها في خريبة الشام هناك، وإذا سبحان الله ارتفعت الصيحة، وصلت إلى مجلس يزيد، فأمر يزيد برفع رأس الحسين، وجيء برأس أبي عبد الله الحسين، وأنت قلبك مع الرأس الطيب الطاهر، ها؟ هذا الذي تتحدث عنه سكينة بنت الحسين، تقول: رأيت سهل بن سعد، وسهل بن سعد يقول: سألت هذه الجارية، قلت: يا جارية، من أنت؟ قالت: أنا سكينة بنت الحسين. قلت لها: سيدتي، أنا سهل بن سعد، ممن رأى جدك وسمع حديثه. قالت: يا سهل، عندك دراهم؟ قلت: نعم. قالت: ادفعها لحامل رأس والدي الحسين، يخرج الرأس من أوساط المحامل، حتى يشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظروا إلى حرم رسول الله، فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا. يا بشمال الناس تتفرج علينا، هو عمت عين اليصد بالعين لينا، يخسل قال للغايب ولينا، وراسه على الرمح يبرى النساوين. فلما جاءوا برأس الحسين، هذه الطفلة وقفت، وضع الرأس بين يديها، تقول لعمتها: عم زينب، انا اريد والدي الحسين. قامت الحوراء زينب، رفعت المنديل، واذا برأس ابي عبد الله الحسين. فوقعت رقية، هذه الطفلة اليتيمة، وقعت على رأس ابيها تحتضنه الى صدرها. ابا، من الذي قطع الرأس الشريف؟ ابا، من الذي خضب الشيب العفيف؟ من ايتمني على صغري؟ وثم وضعت فمها على فم ابيها المظلوم، وبكت وبكت حتى ماتت على رأس ابيها. الامام السجاد جالس ناحية، قال لعمته زينب: عم، قومي وارفعيها عن رأس ابي الحسين. قالت: يا ابن اخي، دعها تشبع وداع تتزود. قال: عم، لقد ماتت اختي على رأس والدي. جاءوا اليها، حركوها، واذا بها ميتة. الله اكبر. فزت تنادي وصوتها يبيد: صم الصخر ويذوب الحديد، اريد انا ابويا الضيغم الحيد، اشكم دوب يا عم المواعيد. جابوا وشافتهم من بعيد، صاحت لبراسك يا العميد، يا اهل العزمة يا رب ليلة العيد، بويا ليش قطعت بينا يا صنديد. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني، قبل الدعاء اقول لكم كلمة، بارك الله فيكم، على الادلة الشرعية ورؤية هلال محرم الحرام، وكثير من المؤمنين رأوا الهلال، والعلماء في البحرين والأحساء والقطيف ومناطق أخرى رأوا الهلال، وشهود عدول رأوه ليلة الاثنين. يضاف إلى ذلك أن البارحة أنا بنفسي رأيت الهلال مطوق، وبقى 170 دقيقة بعد غروب الشمس. وعلى كلام علمائنا وفقهائنا الأعلام أن الهلال عندما يكون مطوق يكون في الليلة الثالثة وليس الثانية، وعلى هذا الأساس هذه الليلة الرابعة وأول محرم الاثنين، والليلة القادمة ليلة مسلم وعاشوراء يوم الأربعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم على عز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات بقلوبكم وألسنتكم، يا الله 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 يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي، والشكر لك أبدا ما أبقيتني. اللهم بنورك اهتديت وبنعمتك أصبحت وأمسيت، وهذه ذنوبي بين يديك أستغفرك منها وأتوب إليك. دعاء الحفظ، دعاء الحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.